بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير ودروس سورة الأنبياء نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي وقال هؤلاء الكفار اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون. وهذا الولد المزعوم على زاعمه لعائن الله قد جاء مفصلا في آيات أخرى، كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال بعض العلماء: المقصود بهؤلاء طائفة من العرب زعمت أن الملائكة بنات الله عز وجل. قال الشوكاني: يصح حمل الآية على كل من جعل لله ولدا، كما قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، وقال الطائفة من العرب الملائكة بنات الله سبحانه، أي تنزه عن أن يكون له ولد. وقد ذكرنا لكم أن الله إذا ذكر في القرآن ما وصفه به الكفار من أن الله اتخذ ولدا ينزه نفسه حتى يعلم الأمة أن تنزهه سبحانه، كما مر معنا في الدرس الماضي. سبحانه أي تنزيها لله عز وجل أن يكون له ولد. وقد تقدم وبينا في سورة طه وفي سورة مريم أن اتخاذ الولد يعتبر جرم كبير، وذكرنا لماذا ذلك. سبحانه تنزيه الله لماذا؟ لأن اتخاذ الولد نقص، يعتبر نقصا في جانب واجب الوجود، ولذلك قال سبحانه تنزيها له عن ذلك. فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني ليس بحاجة للولد، ليس بحاجة للولد. فلذلك قد مر معنا مرارا وتكرارا، وأن اتخاذ الولد أمر جريم، وادعاء أن لله ولدا، لأن الولد يحتاج إليه للمساعدة، يحتاج إليه في الخدمة، والله غني، والله عز وجل ليس له صاحبة كما تقدم ذلك. الفقير هو من يحتاج الولد، ولذلك يعتبر نقص في الرجل في المخلوق إذا لم يرزق ولد. لماذا؟ لأنه بحاجة للولد. قال: بل عباد مكرمون، هؤلاء الملائكة الذي تقولون بنات الله عباد مكرمون، أي هل الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا. وقد قال العلماء: جرت العادة في القرآن بأن الله يرد على الكفرة في ادعاء الولد بأنه مالك كل شيء، وأن الخلق عبيده، كما قال: بل عباد مكرمون، لأن العبد لا يمكن أن يكون ولدا. فهذا رد عليهم: يا من تقولون الملائكة بنات الله هم عبيد، والعبد لا يكون والعبد لا يمكن أن يكون ولدا، فهو عبد، فهم عباد من عباد الله عز وجل. بل عباد، عبودية خاصة مقتضاها التواضع والذل لله عز وجل، يقضون أوقاتهم في طاعة الله، كما مر معنا في الدرس الماضي. بعض العلماء ذكر فائدة، قال: بل عباد مكرمون. تريد أن تكون مكرم، تريد أن ترتفع، كن عبدا لله، لأنه قال عباد مكرمون. فمن أراد أن يكون كريما، من أراد أن يرتفع، من أراد أن تعلو منزلته، من أراد أن يكون منزلته عالية عند الله عز وجل وعند خلقه من المؤمنين، فعليه بالعبودية لله عز وجل. فإن الإنسان كلما كان أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة عند الله عز وجل كما تقدم، لعله سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. بل عباد مكرمون كما مر معنا في الدرس الماضي، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع أو مسبح. هؤلاء العباد مطيعون لله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول أي لا يتقدمون بين يديه بأمر، أي لا يقولون شيئا حتى يقوله تعالى أو يأمر به كما هو ديدن العبيد المؤدبين. ففيه تنبيه على كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره عز وجل وتأدبهم مع الله تبارك وتعالى. لا يسبقونه بالقول، قال ابن عاشور لا يصدر منهم قول قبل قوله، أي لا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوا وهم بأمره يعملون. قول وعمل كلهم في طاعة الله تبارك وتعالى، يبادرون إلى فعله وهو تعالى محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى محيط بهم، أي يعلم الله ما سيعلمه ما سيعمله الملائكة من أقوال وأفعال فيما يستقبلونه، فيما بين أيديهم فيما يستقبلونه، ويعلم ما مضى مما عملوه، فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تشفع الملائكة سواء قلنا في الآخرة أو في الدنيا إلا لمن ارتضى الله الشفاعة له، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال القرطبي رحمه الله والملائكة يشفعون غدا في الآخرة وفي الدنيا أيضا، فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض كما جاء في القرآن. وهم من خشيته، أي من خوفه ورهبته. والخشية ما هي؟ أصل الخشية خوف مع تعظيم، ولذلك خص بها من؟ العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. مشفقون خائفون، ولذلك يقول العلماء هذه الآية تدل على أمور. أولا تدل على كون الملائكة مكلفين، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثانيا وهم من خشيته مشفقون، أيضا تدل أن الملائكة معصومون لأن الله قال وهم بأمره يعملون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم، الضمير يعود الملائكة الذي قالت بعض العرب إن الملائكة بنات بنات الله. ومن يقل منهم أي من يدعي فرضا، لماذا قلنا فرضا؟ لا يمكن يحدث، هل ممكن يحدث؟ لا، لكن هذا أسلوب عربي معروف، أن الملائكة هذه الملائكة الطائعون لله، الخاشعون لله، الخاضعون لله، المطيعون، لو أحد منهم، لأن هذا أمر توحيد وشرك ما فيه حقوق الله ما فيها كلام، ومن يقول منهم ويدعي منهم إني إله من دونه، أنه إله من دون الله أي مع الله، فذلك نجزيه جهنم، فسنعاقبه بإدخاله لجهنم. يقول الرازي رحمه الله فالمعنى أن كل من يقول من الملائكة ذلك القول فإن نجازي ذلك القائل بهذا الجزاء. وهذا لا يدل على أنهم قالوا ذلك أو ما قالوه، وهو قريب من قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا لا يمكن يقع. هل يقع؟ لا، لكن تنبيه أن هذا الأمر لو وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لحبط عمله، فغيره من باب أولى، ففيها من الترهيب والوعيد الشيء العظيم. قال ابن كثير وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ابن عاشور الشرط الذي في قوله ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم شرط على سبيل الفرض، أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم، فالمقصود من هذا الشرط التعريض بالذين ادعوا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا يقولونه، وأنهم ادعوا ما يوجب لقائله نار جهنم على حد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل من ظلم نفسه بوضع العبادة في غير موضعها. يقول الشوكاني رحمه الله: أي كما نجزي غيره من المجرمين كذلك نجزي الظالمين. وكلنا نعرف أن أعظم الظلم المراد بالآية الشرك، لأن الظلم في لغة العرب، الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعها، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها بدلا من أن يعطيها لأهلها سبحانه وتعالى، أعطاها لمخلوق يموت ويجوع ويمرض ويتلف ويحتاج ويمرض إلى آخره. كذلك نجزي الظالمين. إذن ذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيها على أن دعوة الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين، لا ملك ولا غيره، وأنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم، فكيف من دونهم. ومر معنا مرارا وتكرارا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك أقبح الظلم وأشنعه، فهو وضع العبادة في غير خالق السماوات والأرض. فمن عبد غير الذي خلقه ورزقه فقد وضع الأمر في غير موضعه، فهو أعظم الظالمين وأخبث الواضعين للشيء في غير موضعه. ولهذا المعنى كثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم مرادا به الكفر، والآيات في ذلك كثيرة. ولا بأس للمعلومية يا أخواني من يحضرون معنا في الدروس، أنا عمدا أعيد هذه الدروس لأن هذا قرآن وهذه فوائد نعيدها ونكررها حتى ترسخ في الذهن، أن الظلم إذا أطلق في القرآن غالبا المراد به الشرك وهو أعظم الظلم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى عن العبد لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها بالشرك، كما يوم حينما سأله الصحابة. من فوائد الآية الإنكار على من يدعي أن لله ولدا. من فوائد الآية سبحانه وجوب تنزيه الله عن كل عيب ونقص. ومن فوائد الآية أن الملائكة عباد من عباد الله بل عباد مكرمون. من فوائد الآية أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك وصفوا بالعبودية، والأنبياء وصفوا بالعبودية، نبينا عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية في أعلى المكان: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لما قام عبد الله يدعوه إلى غيرها، سبحان الذي أسرى بعبده فلما فأتوا بصورة من مثله إلى آخرها في الأحاديث الكثيرة، لأن العبد كلما كان عبدا لله كان أعظم. كما أن العبودية إذا كان الإنسان عبدا لله فإنها ترتفع منزلته وتعلو درجته عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الملائكة قال: بل عباد مكرمون. فينبغي الإنسان يحرص كل الحرص إذا أراد الإخلاص، فإن القلب لا ينجو من الفتن إلا إذا كان لله. أما إذا أراد المخلوق ومدح فلان ومدح فلان وراضي فلان غالبا يقع بالفتنة، لأن الفتنة ما تقع إلا إذا أراد العبد بغير الله فتأتي الفتن. أما من أراد الله عز وجل فإنه ما يقول هذا يسب أو يشتم، أنا ما لي علاقة، أنا قلت هذا حرام وهذا حلال لله عز وجل. فتقع الفتنة إذا أراد غير الله، فيبدأ يماري هذا ويرائي هذا ويبقى مدح فلان هذا حتى تقع الفتنة. فمن أراد أن يسلم من الفتنة يكون دينه لله، يسلم من الفتنة لأنه يدمع عند الله عز وجل. من فوائد الآيات لا يسبقونه بالقول دليل على كمال طاعة الملائكة. في قول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يدل على أن الملائكة معصومون، لأن الله قال وهم بأمره يعملون. من فوائد الآية أن الملائكة موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها. من فوائد الآية إثبات الشفاعة وأن الملائكة يشفعون. ومن فوائد الآية دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. من فوائد الآيات إثبات الملائكة، من فوائد الآيات عبادة الملائكة لربها، ومن فوائد الآيات خضوع الملائكة لله تعالى. ثم قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا، هذا استفهام توبيخ لهؤلاء الذين ادعوا مع الله آلهة أخرى. نسمع لكلام أهل العلم. يقول ابن كثير، يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال أولم يرى الذين كفروا أي الجاحدون لآلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبل بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو أن يشرك به ما سواه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، من أعظم الأدلة على وحدانية الله عز وجل كما سيأتي في شرحها. يقول أبو حيان هذا استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة أخرى ودلالة على تنزيهه عن الشرك وتوكيد لما تقدم من أدلة التوحيد ورد على عبدة الأوثان، من حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف فيها التصرف العجيب كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع؟ أولم يرى الذين كفروا. قال أبو السعود أولم يرى الذين كفروا تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية وكون جميع ما سواه مقهورا تحت مملوك ملكوته، والهمزة للإنكار. سيأتي مزيد بحث. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. اختلف العلماء رحمهم الله، طبعا الرتق في اللغة السد والفتق الشق، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الآية على أربعة أقوال. ناخذ القول الراجح الذي رجحه ابن جرير ورجحه القرطبي ورجحه ابو حيان ورجحه ابن عطية ورجحه الشنقيطي ورجحه السعدي ورجحه كثير كثير من أهل العلم رحمهم الله، ورجحوه لأدلة وقرائن تدل على ذلك سنذكرها الآن. من الأقوال اللي قيلت أن المعنى كانت شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. والقول الثاني وهو الراجح أن السماوات كانت رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، وهذا القول هو الراجح. قال الرازي وهو قول أكثر المفسرين، وقال ابن عطية وقالت فرقة السماء رتق والأرض بالنبات رتق ففتقهما بالمطر والنبات. قال القرطبي واختار هذا القول الطبري، سيأتي الدليل، وهذا القول هو الراجح. رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، فتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. لماذا أو ما هي القرائن على ترجيح هذه الأقوال؟ أولا أن الله قال في بداية الآية أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، فهم يرون السماء تمطر ويرون الأرض تنبت. ويكون على هذا المعنى أولم يروا رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية. هذا الترجيح الأول، بصري، هم يرون بأعينهم السماء تمطر والأرض تنبت، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنبات به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. والظاهر اتصال الكلام بما قبله، أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه من السماء بفتقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، والمراد بالصدع انشقاق الأرض عن النبات، وهذا القول هو الراجح. يقول السعدي رحمه الله في معنى الآية: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقا، هذه ليس فيها سحاب ولا مطر، وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها، ففتقناهما السماء بالمطر والأرض بالنبات، أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه وأودع فيها الماء الغزير ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه فأمطرت فيها فاهتزت وحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع، أليس ذلك دليلا على أنه الحق وما سواه باطل وأنه محيي الموتى وأنه الرحمن الرحيم؟ سبحانك فبلى. لله در الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أولم ينظروا، أولم يرى الذين كفروا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا أي خلقنا، خلقنا من الماء كل شيء فيه حياة، فأصله الماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وفي هذا الماء قولان، القول الأول أنه الماء المعروف، والمعنى جعلنا الماء سببا لحياة كل حي، قال ابن الجوزي وهذا قاله الأكثرون. والقول الثاني أنه النطفة، قاله أبو العالية. أفلا يؤمنون؟ إنكار لعدم إيمانهم مع ظهور ماذا؟ ما يوجب الإيمان؟ ما هو الذي يوجب الإيمان؟ الأدلة الكثيرة التي تدل على أنه الواحد الأحد. فلذلك قال أفلا يؤمنون؟ إنكار لعدم إيمانهم مع ظهور ما يوجبه حتما من الآيات الآفاقية والأنفسية الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية وعلى كون ما سواه من مخلوقه مخلوقات مقهورة تحت ملكوته وقدرته. من فوائد الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا، الإنكار على الكفار بعدم الاعتبار والاتعاظ. أولم يرى الذين كفروا، من فوائد الآية الحث على التفكر، منين نأخذه؟ أنكر، إيه هو أنكر على الكفار، فينبغي أنت ألا تتأسى بهم، وأن التفكر هذا من أعظم العلامات في آيات كثيرة. أفلا يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. من فوائد الآيات، من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته نزول المطر من السماء والنبات من الأرض. من فوائد الآيات أن كل شيء حي خلق من ماء. من فوائد الآيات توبيخ الكفار على عدم إيمانهم مع ما يرون من الآيات العظيمة في السماوات والأرض وفي سائر المخلوقات. ومن فوائد الآيات نعمة الماء. ثم قال الله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الله عز وجل يعدد الآيات العظيمة الدالة على قدرته وأنه الواحد الأحد. يقول: وجعلنا في الأرض رواسية، أي وجعلنا في هذه الأرض رواسية وهي الجبال ثوابت راسخات، أن تميد بهم أي لئلا تميد بكم وتضطرب بما عليها. والميد ما هو؟ الحركة، لئلا تميد بهم، لئلا تتحرك بهم، الاضطراب يمينا وشمالا. قال ابن عاشور: والرواسي الجبال لأنها رست في الأرض أي رسخت فيها، والميت
والميت الاضطراب. قال السعدي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها بها وأوتدها لئلا تميد بالعباد، أي لئلا تضطرب، فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بذلك من المصالح والمنافع ما حصل مما لا يخفى. ولذلك الله عز وجل يذكر هذا في آيات كثيرة. يقول الله تعالى: والجبال أوتادا، ويقول الله عز وجل: وجعل فيها رواسي وأنهارا، وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال تعالى: والجبال أرساها، وقال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسيا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعلنا فيها قولان. طيب اللي قبل كان الكلام عن من؟ على الجبال، كان على الجبال. فقيل: وجعلنا فيها في الأرض، وقيل: في الجبال. وجعلنا فيها أي في الجبال فجاجا. الفج الطريق الواسع، قال القرطبي رحمه الله: الفج الطريق الواسع بين الجبلين. وجعلنا فيها أي جعلنا في الجبال فجاجا طرقا يسلكون فيها من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى أقليم، كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيها فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها منها هنا إلى هنا. ولذلك قال: لعلهم يهتدون. يهتدون لماذا؟ مصالحهم، فلما تكون الجبال ملتصقة ما يستطيع الناس يذهبون، فقال: لعلهم يهتدون إلى مصالحهم وأسفارهم. قال السعدي: ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد تتصل اتصالا كثيرا جدا، فلو بقيت بحالها جبالا شامخات وقللا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل فيها فجاجا، أي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا، أي طرقا سهلة لا حزنة، لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون إلى مصالحهم ومهماتهم. وممكن نقول: ولعلهم يهتدون إلى وحدانية الله عز وجل. كيف ذلك؟ يعرفون أن هذا العمل من الله عز وجل، وأن هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، فنقول: لعلهم يهتدون إلى مصالحهم، ولعلهم يهتدون ويتأملون ويتفكرون في وحدانية الله، فإن هذه الأمور دالة واضحة على أن الله عز وجل هو القادر، فيهتدون إلى الإيمان، فيهتدون إلى الإيمان ويهتدون مصالحهم ومقوماتهم ومهماتهم. من فوائد الآيات الحكم من خلق الجبال وأنها رواسي للأرض. من فوائد الآيات أن أفعال الله كلها لحكمة. من فوائد الآيات: من أعظم مخلوقات الله الجبال. من فوائد الآيات: من نعمة الله خلق الجبال، حيث تثبت الأرض لئلا تضطرب وتميد، فلا يستطيع الناس السكون فيها والجلوس فيها وحرثها إلى آخره. ثم قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي وجعلنا السماء كالسقف للأرض محفوظة من السقوط والوقوع. هذه الآية يا إخوان فيها ثلاثة أمور. أو قبل ذلك، ما المراد بالسماء هنا؟ لا، مو بالعلو، الجرم. هو يتكلم عن الجرم: وجعلنا السماء سقفا. أما العلو في حال نزول المطر وأنزلنا من السماء، ما المراد بالسماء؟ العلو. لكن هنا يتكلم عن الجرم، السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ذكر ثلاثة أمور: أولا أن السماء سقف، أنها محفوظة، أنهم معرضون عنها. المعنى الأول: جعل السماء سقفا، كما قال تعالى في آية أخرى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. الثانية أن جعل ذلك السقف محفوظا. محفوظ من ماذا؟ واحد، محفوظ من السقوط. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثانيا محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها. قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك السقف المذكور محفوظ أيضا من كل شيطان. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثالثا عن آياتها معرضون، أي لا يتفكرون فيها وفيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر. وفعلا انظر الآن إلى السماء، تعتبر من أعظم مخلوقات الله، بل من أعظم أدلة البعث، ومع ذلك الناس لا يتأملون فيها، غافلون لاهون، وهم عن آياتها معرضون. وهذا عام في جميع آيات السماء من علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد العظيمة من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات. وهذا في ذم لمن لم يعتل، الذي لم يعتبر ويعرض. قال الله تعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اليوم يسولف لي واحد يقول حضرنا جنازة، يوم طلعوا فتحوا الزقاير، شوف إذا مات القلب، يقول جنازة بالمقبرة، حنا عند الباب ما مداهم نطلع من المقبرة، كل واحد طلع زقارته، يعني شوف وين يوصل القلب أحيانا. وقال تعالى وإن يروا آية يعرضوا. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فلا تستغرب تقول الناس ما يتعظون ويعتبروا الذنوب إذا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن فوائد هذه الآية قدرة الله العظيمة في جعل السماء سقفا للأرض، ومن فوائد هذه الآية حفظ الله للسماء من السقوط والوقوع، وهذا من أعظم الآيات العظيمة الدالة على عظمته وقدرته. انظر للسماء، عمد ولا من غير عمد؟ من غير عمد. ومن فوائد الآية عظم خلق السماء. ثم قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعيد الله عز وجل دائما وأبدا هذه الآيات، وقد شرحناها في كل صور القرآن، نمر عليها سريعا. وهو الذي خلق الليل والنهار، هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الأخرى، ألا يدل على السميع البصير؟ هل صار خلل مرة واحدة؟ أبدا. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده، ومع كون الليل والنهار آيتين فهما نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله عز وجل. آية ومن آياته الليل والنهار. وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وبين أنهما نعمتان، وأوضح ذلك شيء في سورة القصص. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان، فقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في النار. وقال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر. هذا كله يدل، هل معقول هالكون المنظم الذي ما حصل فيه خلل ولا شقوق ولا حصل فيه عدم اتزان، ألا يدل على أن الخالق واحد؟ كيف يكون معه شريك؟ كل في فلك يسبحون، كل من الليل والنهار والشمس والقمر في فلك دائر يجرون بسرعة كالسابح في الماء. من فوائد هذه الآية من آيات الله الدالة على وحدانية خلق الليل والنهار، ومن فوائد الآية الحكمة في تعاقب الليل والنهار، هذا للهدوء وهذا للعمل. شوف آيات، سبحان الله، تخيل لو كان الوقت كله ليل، تخيل لو كان الوقت نهار، يا سبحان الله. من فوائد الآيات خلق الشمس والقمر، وفيها الحكمة في تعاقب الشمس والقمر، عظمة الله عز وجل في خلق هذا الكون الفسيح العظيم. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم.